إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، إخواني، فجزا الله كل من ساهم في هذه الدروس وهذه الدورات، الإخوة في الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، لدورهم الرائد والكبير في هذا الأمر، والإخوة المشرفين والقائمين على ترتيبها وتنظيمها، وأنتم أيها الإخوة الحضور، إذ أنتم الهدف والغاية من المقصد، فجزاكم الله خيراً إذ تجشمتم الطريق وأخذتم من أوقاتكم وقتاً تطلبون فيه العلم وتستفيدون وتستنيرون بنوره، فهذا طريق عظيم ينبغي على الإنسان أحرص على سلوكه والثبات عليه والاستعانة بالله عز وجل في ذلك. فالموفق فيه من وفقه الله عز وجل في سلوك الطريق والسير فيه إلى الغاية. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنتم إخواني في الطريق إلى الجنة، ما حسنت النيات وصحت المقاصد وجد الإنسان واجتهد وثابر واستعان بالله عز وجل، فغاية هذا الطريق حميدة ومقاصده عظيمة، أعظمها وأهمها ابتغاء مرضات الله وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. ثم ما يحصله الإنسان من علم يستفيده ويتعلمه وفي نيته أن يعلمه غدا إن شاء الله، لأن هذا هو الطريق الأمثل في طلب العلم يا إخواني. قال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعالم الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ويعلم ويتعلم كما هو نص الآية. وتأملوا معي يا إخواني كيف قدم ربنا عز وجل التعليم على التعلم مع أنه متأخر عنه. فالإنسان إنما يعلم إذا تعلم، مع ذلك قدم الله تعالى التعليم فقال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلماذا يا إخواني قدم التعليم مع أن حقه التأخير؟ من يجيب يا إخوان؟ أريد أن تشاركوني جزاكم الله خير. لماذا قدم تعليم العلم على تعلمه مع أن التعليم ما يأتي إلا بعد التعلم؟ تفضل. أحسنت. بيان أهمية العلم وعظم شأنه وبيان أهمية التعليم وعظم شأنه وأنه الغاية من التعلم، فإن الإنسان إنما تعلم لينتفع وينفع. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الناس في طلب العلم ومثلهم بأمثلة ثلاثة في قوله عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. قال في آخر الحديث في بيان هذه الطائفة: فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله ما بعثني الله به فعلم وعلم، لم يستأثر بالعلم على نفسه وإنما علم مقتفيا آثار محمد صلى الله عليه وسلم سائرا على نهجه وطريقته. فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فخذوا يا إخواني من العلم أوفر الحظ، وجاهدوا أنفسكم واجتهدوا، فالعلم كما قال الإمام أحمد: لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هذه الغاية التي لا بد أن نستحضرها يا إخوان، خصوصا إخواننا وأحبتنا الوافدين والقادمين من أقطار بعيدة والمتغربين. آثروا يا إخواني الغربة في سبيل طلب العلم، فالله الله بإصلاح القلوب وإصلاح المقاصد والنيات. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. إخواني، علم التفسير علم جليل القدر عظيم الفائدة، منزلته عالية ورفيعة، وإنما شرف العلم بشرف المعلوم، فشرف المعلوم أو فالمعلوم بالتفسير هو كتاب الله عز وجل، هو القرآن أعظم كتاب، هو الكتاب الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن العظيم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف عظيمة وجليلة، فمن أوصافه أنه الفرقان، بل من أسمائه الفرقان. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وإنما سمي الفرقان لأن الله سبحانه وتعالى فرق به بين الحق والباطل، وهو الذكر الحكيم، كما قال عز وجل: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وإنما سمي ذكرا لمعان أربعة: أولا أنه شرف ورفعة لمن انتمى إليه وانتسب إليه وكان من أهله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. ما معنى ذكر؟ شرف ورفعة. لكن أكمل الآية: وسوف تسألون. سوف نسأل عن هذا الكتاب الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. هل قرأناه؟ هل تدبرناه؟ هل تذكرنا به؟ أيضا سمي ذكرا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيه وبين فيه كل شيء، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكل شيء في كتاب الله عز وجل. يقول مسروق بن الأجدع صاحب ابن مسعود رحمه الله ورضي عن ابن مسعود: وما سألنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وهو في القرآن، لكن فهومنا قصرت عنه. سماه الله تعالى ذكرا لأن فيه تذكيرا للقلوب وإحياء للنفوس، فهو أعظم ما ذكرت به القلوب وأعظم ما وعظت به، كما قال عز وجل: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سماه الله سبحانه وتعالى أذكرا إذ هو شرف، وإذ ذكر فيه أكل شيء، وإذ هو موعظة وتذكير. لهذا ينبغي يا إخواني الاهتمام به والعناية به والحرص عليه. وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كتاب كريم كما في قوله عز وجل: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أين جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم. والكرم في اللغة العربية ليس الكرم بالمال كما يتبادر إلى الأذهان، وإنما هو اشتمال الشيء على الأوصاف الجليلة والمعاني الكثيرة. فليس شيء أكرم من كتاب الله عز وجل. وصفه الله تعالى بأنه عزيز كما قال عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإذا كان عزيزا فإنه لا يأتي يا إخواني إلى من لا يجله، وإذا كان كريما فإنه لا يأتي إلى من لا يكرمه، فإن الكريم لا يأتي إلى البخلاء، وإن العزيز لا يأتي إلى الأذلة. ولهذا بتر الله الأذية عن تحريفه وعن التلاعب به، وصانه وتولى حفظه بنفسه سبحانه وبحمده، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وصفه الله تعالى بأنه مجيد في قوله قاف، بسم الله الرحمن الرحيم: قاف والقرآن المجيد والمجد العظمته. وصفه عز وجل بأنه عظيم كما قال عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. تأملوا يا إخوان، يمتن الله على محمد صلى الله عليه وسلم بإعطائه هذا القرآن العظيم، ثم يقول: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. ما العلاقة بين الآيتين يا إخوان؟ من يجيب؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. القرآن يغني يا إخوان، أبد تكفينا هذه الكلمة، جزاك الله خير. القرآن يغني يا إخوان، من كان القرآن في قلبه أغناه عن كل شيء، فإذا امتدت عينه للدنيا يترحل القرآن. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: سأصرف عن آياتي، صرفه عن الآيات هنا قال عن فهم القرآن والكلام لابن عيينة. وقال سفيان الثوري: لا يجتمع القرآن والتشاغل بالحطام في قلب مؤمن أبدا. إما أن يتشاغل بالقرآن وبعلومه التي لا تنضب ولا تنتهي، وإما أن يتشاغل بالحطام ويترحل عنه القرآن إلى غيره. من أوصافه يا إخوان، وهي كثيرة جداً لكنها صفة عظيمة نحتاج إليها ويحتاج كل الناس إليها، وهو أن القرآن أعظم مصدر للراحة والروح والبهجة والفرح والسرور. فإنه إذا سر القلب استنار الوجه، اطمأن الإنسان وجد اللذة والحلاوة يا إخواني، وللقرآن حلاوة. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: من عاش قلبه مع القرآن فلا بد أن يجد حلاوة الإيمان شاء أم أبى. إذا عاش الإنسان وعاش قلبه مع كتاب الله وجد اللذة والحلاوة يا إخوان. يقول عليه الصلاة والسلام في دعاء الهم: كفانا الله وإياكم شر الهم، ما أصاب عبدا هم ولا غم فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك، وإلى أن قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله بهما فرح. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لمن سمع أن يتعلمه. قال: نعم، ينبغي لمن سمع أن يتعلمه. تأملوا، ربيع قلبي، فالقرآن ربيع القلوب. وتشبيهه بالربيع من ناحيتين: أولا، ما هو معلوم من فصل الربيع من اعتدال هوائه، فالجو في فصل الربيع معتدل وأحسن العام على الإطلاق. كذلك القلب مع كتاب الله عز وجل في لذة وراحة، ليس في ربيع العيون، وإنما ربيع القلب ولذة القلب وطمأنينة القلب. الشيء الثاني، أن المعلومة من فصل الربيع كثرة النبات فيه وكثرة الأزهار فيه، وكذلك كتاب الله عز وجل، فهو ينبت في القلوب. وماذا ينبت؟ القرآن ينبت في القلوب الإيمان يا إخوان، ينبت في القلوب أنواع المعارف والعلوم التي يتلذذ بها القلب ويرتاح. فالقرآن يا إخواني أوصاف جليلة ومعان عظيمة، فاحرصوا عليه بارك الله فيكم، واقرأوه وتقربوا به إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل أنزله لمعان وحكم ثلاث ذكرها ربنا عز وجل في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الأمر الأول التعبد بتلاوته، الأمر الثاني فهمه وتدبره، الأمر الثالث أعطوني يا إخوان وهو الغاية، العمل به. الأمر الأول التعبد بتلاوته، يقرأ الإنسان متعبدا بتلاوته متلذذا بمناجاته لربه في كتابه، فإن القارئ عندما يقرأ يناجي الله عز وجل. الأمر الثاني فهمه وتدبره، إذ لا يمكن تدبره إلا بفهمه. الأمر الثالث العمل به. طيب، ما وجه الدلالة لهذه الأمور الثلاثة من الآية يا أخوان؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك. قد يقول قائل: طيب، أين التلاوة في الآية؟ أين الفهم في الآية ليدبروا آياته؟ أين الفهم فيها يا أخوان؟ ليدبروا، هل يمكن الإنسان يتدبر دون تلاوة؟ لا يمكن. وهل يمكن أن يتدبر دون فهم؟ لا يمكن. ففي قوله ليدبروا دلالة على التلاوة ودلالة على الفهم. ثم مع التدبر، والتدبر ما هو؟ التأمل في الألفاظ للوصول منه إلى المعاني، التأمل في الألفاظ للوصول منه من هذا التأمل إلى المعاني، ثم تأتي النتيجة وهي قوله: وليتذكر أولو الألباب، ليتعظ ويعتبر أولو الألباب. والألباب جمع لب، واللب ما هو يا إخوان؟ القلب، القلب السليم والعقل المستنير، فهو الذي يتذكر كتاب الله عز وجل. وإذا تذكر القلب وصلح القلب صلحت البدن وصلحت الأعمال كلها. هذا الكتاب كتاب مبارك عظيم يا إخواني، قد وصفه الله سبحانه وتعالى بهذه البركة في أربع آيات، كما في هذه الآية: كتاب أنزلناه إليك مبارك. من يعطيني بقية الآيات يا إخوان؟
ها؟ عندي واحدة.
تفضل.
وإنه ذكر مبارك لغير قومه.
وإنه لا لا وهذا ذكر مبارك أنزلناها فأنتم له منكرون. وآيتان في سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وتأملوا يا إخواني كيف أطلق الله تعالى البركة، ما كان مبارك في كذا وعلى كذا، فلماذا؟ ها من يجيب؟ تفضل. نعم نعم، أطلقت البركة حتى تكون البركة لا حدود لها، لا تعد ولا تحد. مبارك في الأثر يقول العلماء وفي التأثير، مبارك في تأثيره. قال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو كان الجبل يعي ويعقل لتصدع من خشية الله عز وجل. فما لقلوبنا لا تتحرك لكتاب الله عز وجل وهي تعي وتعقل. وأما أثاره على القلوب فأثار عظيمة يا إخوان، في طمأنينة القلب وفي راحة النفس وفي صحة المعتقد وفي سلامة المنهج وفي السعادة التي يجدها الإنسان وفي الفرح وفي زوال الهموم والغموم. إذا قرأه الإنسان وتلذذ به كان أحدهم يقرأ على بعض العلماء رحمهم الله القرآن، فلما أكمله أراد أن يرجع، قال: جعلت القراءة علي أعملا، اذهب فأعمل به مع ربك عز وجل في ليلك وانظر ما يفتح الله عليك من الفهم فأعمل به. قال: اذهب فاقرأه على ربك في ليلك، اقرأه على ربك في الليل، ناجي به الليل الذي هو أشرف الأوقات وأعظمها لمناجاة الرحمن عز وجل. فخليكم بالمسلم يا إخواني أن يحرص على قراءة كتاب الله عز وجل وأن يفقه معناه، وهذا موضوعنا اليوم يا إخوان. لأن الكثيرين ومن المنتسبين إلى العلم إذا حفظ أحدهم القرآن رأى أنه قد انتهى من القرآن، خلاص قد وعى وحفظ وانتهى الأمر، وراح يبحث عن العلوم الأخرى، يقرأ في علوم الآدم وفي ويفني وقته في علوم مفيدة وجليلة، لكن لا تقارن بكتاب الله عز وجل. ولهذا كان العلماء الأئمة رحمهم الله تعالى يندم الواحد منهم آخر عمره إذ لم يكن جل اهتمامه بكتاب الله عز وجل. قد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ محمد بن عثيمين، سمعته أيضا يتمنى لو كان كل اهتمامه أو كل اهتمامه مع كتاب الله عز وجل. وذلك أنهم يا إخواني مع تضلع في العلم تبين لهم أن كل شيء في كتاب الله عز وجل، وأنهم لو اشتغلوا في كتاب الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام: لو نظر الناس في كتاب الله واعتبروا به لأغناهم عن كثير من كلام الناس، أغناهم عن كلام الناس لو نظروا واعتبروا بكتاب الله عز وجل. ولهذا يتأكد على طالب العلم يا إخواني أن يعنى بفهم كتاب الله عز وجل. فالفهم هو لذة العلم يا إخوان، الحفظ عظيم، لكن الحفظ وحده ما يكفي. ابن القيم رحمه الله يقول: الألفاظ، يعني في القرآن الألفاظ وسائل، والمعاني كملوا مقاصد الغايات. فلا ينبغي الإنسان أن يقتصر على مجرد قراءة الألفاظ فقط، ولا يقلل من شأن هذا عظيم. وكتاب الله عظيم، وقراءة ألفاظه لا شك فيها خير كثير، لكن أن يقرأ ألفاظا وهو لا يعقل معناها. كان عمرو بن مرة رحمه الله تعالى يقول: إني إذا قرأت آية وأنا لا أعقلها حزنت، لأن الله عز وجل قال: وما يعقلها إلا العالمون. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم، لعل في من الله عز وجل، ما المراد بها يا إخوان؟ لعل من الله عز وجل المراد بها التعليل، المراد بها التعليل. المعنى إن أنزلناه قرآنا عربيا لأجل أن تعقلوا، وعقل الكلام يتضمن فهمه كما يقول شيخ الإسلام، لا يمكن أن تعقل كلاما إلا إذا فهمته. قال تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، من بعد ما فهموا وهم يعلمون. فليحرص الإنسان يا إخواني على قراءة التفسير والنظر فيه، وأن لا يقرأ شيئا لا يفهمه. هذه من الأمور التي يندم عليها طالب العلم في آخر عمره. طالب العلم في البدايات يا إخوان يحرص على الحفظ والحفظ والحفظ. لماذا؟ لأن الحفظ سهل، الإنسان يجلس وحده ويحفظ ما شاء أن يحفظ، ما يكلفه عناء. وأيضا إذا حفظ الإنسان جملة من المتون والمحفوظات يعني ظن أنه حوى كثيرا من العلوم. لكن عندما يسأل وعندما ينظر في فهمه لما حفظ يجد أنه لا يفقه كثيرا مما يحفظ. لكن لو أنه قرأ وفهم في وقت واحد حتى ولو أدى هذا إلى أن يطول الوقت، فطالب العلم يا إخواني كل حياته طلب للعلم إلى أن يغادر الدنيا وهو طالب علم. لا يخيل إليه أن طالب علم في فترة وبعدين يصير عالم خلاص وانتهى، لا، هذا علم يا إخواني لا ينضب ولا ينتهي. قال الزهري رحمه الله تعالى لأحد تلاميذه يونس بن يزيد لا تكابر العلم، فإن العلم أودية أيها دخلت فيه قطع عليك قبل أن تكمله، ولا ترمه جملة فإن من رامه جملة تركه جملة ولكن مع الليالي والأيام. فالتفسير مهم يا إخوان ولا بد من العناية به. لكن ما هو التفسير يا إخوان؟ التفسير في اللغة مأخوذ من فسر، وكلمة تسمعونها يا إخوان يقول فسر الشخص عن ثوبه أو عن كمه أو ما أشبه ذلك. وفي اللغة وفي الإصطلاح هو بيان معاني كتاب الله عز وجل، بيان ما ييسره الله عز وجل من معاني كتابه. وأقول ما ييسره يا إخواني لأنه لا يمكن للناس وللأمة برمتها أن يحيطوا علما بكتاب الله عز وجل، لكن ما يفتحه الله وييسره على الناس المقصود بالتفسير هو بيان تلك المعاني. فالمقصود أن تفقه ما تقرأ وتعقل ما تقرأ. وأما ما يذكر في كتب التفسير يا إخواني من مسائل وأحكام وعلوم ملئت بها كتب التفسير وهي علوم عظيمة ما يقلل من شأنها، لكنها كما يقول العلماء مكملات للتفسير وليست من التفسير، إنما التفسير فقه المعنى وفهم. تعلم التفسير يا إخواني مهم جداً، قال بعض أهل العلم إن تعلمه واجب لا سيما على طالب العلم، ولعل مرادهم بذلك الوجوب الكفائي. ويتعلمه الإنسان يا إخواني لكي يعلمه الناس أيضا. قال عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فقد أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب أن يبينوا هذا الكتاب للناس ويوضحه لهم. ولا يمكن للإنسان يا إخواني أن يبين كلام الله للناس إلا إذا عقله وفهمه. وأما يقرأه هكذا دون أن يفقهه فلا يمكن أن يبينه للناس. نعم يقرأ عليهم لا بأس، لكن أن يبين لهم معنى كلام الله ومراده سبحانه عز وجل بكلامه فلا يكون هذا إلا بفهمه. والعجب أنك ترى الناس يا إخوان يعتنون بفهم العلوم كلها، وكتاب الله عز وجل الذي هو أعظم العلوم مقصرون كثيرا في فهمه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله العادة تمنع أن يقرأ أناس كتابا في الحساب أو في الطب ولا يستشرحوه. الناس الآن يقرؤون الدروس العلوم يا إخوان في المدارس، الرياضيات والعلوم، هل يقرؤونها حفظا أم فهما؟ أجيبوني يا إخوان، فهما. يقول: وكتاب الله عز وجل الذي فيه عصمتهم ونجاتهم وسعادتهم وقيام أمور دينهم ودنياهم، لا شك أولى وأحرى بأن يحرصوا يا إخواني على فهمه، فيتعلمونه لأجل أن يعلموه الناس ويدعو الناس إليه. ولكن عندما يعني يعلم الإنسان الناس كلام الله فليستحضر أنه مترجم عن الله عز وجل، ولهذا يتأكد من معلوماته، يستوثق من معلوماته، لا يتكلم بأي كلام أو يتكلم بفهمه. فإنك عندما تقرأ التفسير تكتشف ثلاثة أمور في البدايات. الأمر الأول أن كثيرا من معاني كتاب الله معلومة ولله الحمد، وذلك أن كتاب الله نزل بلسان عربي مبين، فاحرصوا على فهم اللغة العربية يا إخوان، يحرص الإنسان على فهم اللغة قدر الإمكان حتى يفهم كلام الله عز وجل. الأمر الثاني، تمر بك أشياء ما كنت تعقلها ولا تفهمها. الأمر الثالث وهو الأخطر، أن تمر بك أشياء في تقرأها في التفسير كنت تفهمها إيش يا إخوان؟ خطأ. وذي مصيبة، هذه مشكلة، أن يفهم الإنسان شيئا خطأ وربما يتكلم به، ربما يتكلم به ويعلمه الناس وهو مخطئ في ذلك. لكنه إذا قرأ التفسير يا إخوان واعتنى به وصار له ورد في التفسير كما له ورد في كتاب الله عز وجل يتلاشى مثل هذه الأمور. ولهذا قراءة التفسير يا إخواني على نوعين، وهذا منهج ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. فإن المنهج في اللغة، إيش معناه يا إخوان؟ ما المنهج في اللغة؟ الطريق، الطريق. والإنسان إذا أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف منهجها وطريقها ماذا يحصل له؟ يضيع يا إخوان. لكنه إذا عرف الطريق وسار فيه وحرص عليه وأخذ الأدلة، إذا كان لا يعرف الطريق فإنه يصل إلى بغيته وإلى هدفه الذي يقصده. كذلك يا إخواني العلوم كلها، ومنها العلم الجليل الأجل الأعظم، أعظم العلوم العلم كتاب الله عز وجل. إذا عرفت منهجه وسرت عليه تصل إلى ما يفتحه الله سبحانه وتعالى عليك من هذا العلم. وإن ظل الإنسان يا إخواني يسير دون أن يصل إلى نتيجة. لهذا يتأكد عليه يا إخوان أن يعرف ما هو المنهج في قراءة كتب التفسير. وهناك قراءة جرد وسرد لكتب معينة، يعني تأخذ تفسيرا وتقرأه كاملا. وعندما تقرأ هذا التفسير لا تبدأ بأمهات التفاسير والكتب الكبار، لا، واسمحوا لي يا شباب، يعني في سن الشباب، وهذه مسألة يعني مر بها كل أحد، يكون لدى الشاب يعني اعتقاد وظن أنه يمكن أن يقرأ كل شيء ويفهم كل شيء، لهذا تجده يطمح إلى الأمور الكبار دون مقدماتها ودون صغارها. ولهذا ذكرت لكم كلمة مجاهد رحمه الله الرباني، من هو؟ من يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. وأنت تقرأ في التفسير اقرأ بكتب السهلة الميسرة التي لا تكلفك عناء، اقرأ فيها، من مثل يا إخوان التفسير الميسر، طباعة مجمع الملك فهد رحمه الله، أو مختصر التفسير، أو زودة التفسير، أو ما أشبه ذلك من التفاسير السهلة وكثرت في هذا الزمان ولله الحمد والمنة. يعني تقرأ التفسير الميسر، التفسير الميسر ألف لأجل الترجمة وترجم للغات كثيرة جدا، وهو كتاب سلس سهل، واختياراته في مسائل الخلاف جيدة، تقرأه ما يشكل عليك منه كلمة أبدا، وصيغ بطريقة جيدة، فيقرأ الإنسان ويقرأ تفسيرا كاملا ويجرده جردا كاملا. لكن وهو يقرأ لا يكون غايته أن يكمل 10 صفحات 20 30 40 ويكمل الكتاب، لا، بل يقرأ ويعقل ما يقرأ، ويكون معه ورقات، ما نبي جوال يا أخوان، تسجيل في جوال أو كذا، لا لا، تكون معه ورقات إذا مرت به مسألة ما كان يفهمها أو كان يفهمها خطأ كما ذكر يدونها، سوف يدون جملة من الورقات. وفي البدايات يدون الإنسان أوراق كثيرة شوي، لكن عندما يقرأ تفسير ثاني لا، يقل التدوين، وثالث ورابع إلى آخر، يكمل الكتاب، يجمع هذه الورقات ويضعها في الكتاب، بحيث لو أراد أن يمر عن الكتاب ثانية لا يمر عليها، الكتب كثيرة والعمر قصير، يقرأ هذه الورقات ويتذكر ما دون فيها مما كان خفيا عليه ومما كان محتاجا إليه، جرد هذا الكتاب التفسير الميسر، أكمله وقرأه، يقرأ بعده كتابا يكون أوسع وأشمل منه، مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي قدس الله روحه، وهو تفسير جميل سلس سهل العبارة كبير الفائدة، فيه كثير من اللطائف، العناية بتربية الناس على العقيدة السليمة النقية، العناية بالتربية عموما. الشيخ رحمه الله ذكر في موضع من المواضع أنه لا يحيل في التفسير من موضع إلى موضع، جرت عادة العلماء أنهم إذا ذكروا موضوع ثم مر بهم مرة ثانية يقول وقد سبق ذكره في موضع كذا وكذا، الشيخ يقول أنا لا أحيل، وهو بذلك يقول يقتدي بكتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله ما فيه حالات، نادر الإحالات في القرآن يا أخي، يعني خذ مثلا الجنة تجدها ذكرت في آيات كثيرة في سور كثيرة، الصلاة الصيام وهكذا، الشيخ يقول سلكت هذا المنهج، ولكن الشيخ رحمه الله قلمه سيال وعبارته سلسة، يعني يتكلم عن الجنة وإذا تكلم عنها يتكلم عنها بكلام جميل جدا يا إخوان، وكأنه يعظك وكأنه يكلمك رحمه الله، يتكلم عنها في هذا الموضع ثم يتكلم عنها في موضع آخر دون أن تشعر أنه كرر أو عاد. هذه طريقة في قراءة التفسير، تقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن، بعده يترقى الإنسان ويقرأ في بعض مختصرات ابن كثير، وإذا فتح الله سبحانه وتعالى عليه فليقرأ الكتب المتقدمة في التفسير، وإن هو شغل بعلوم أخر فقد نال من التفسير ما يحتاجه إليه، ثم يقوم بعملية اختبار لنفسه، وهذا الاختبار يكون أثناء القراءة، يعني أثناء قراءتك تقرأ قراءة وكأنك تفسر لتمتحن نفسك وتختبرها، هل أنت تعقل ما تقرأ أو أنك تقرأ كلاما أكثره لا تفقهه، أو أنك لا تعنى بهذا الجانب، يختم الإنسان القرآن كاملا دون أن يشكل عليه شيء. وكون الإنسان يقرأ يا إخوان ولا يشكل عليه شيء يدل على إما عدم التدبر وإما عدم الفهم يا إخوان، يعني كونه يستشكل يدل على أنه يفهم يا إخوان ويسأل ويتساءل، وإما أنه لا يتدبر، وهذا الذي نشتكيه إلى الله عز وجل. فإذا مررت على التفسير ونظرت فيه وقرأت قراءة فيها تدبر عرفت هل وجدت لديك حصيلة في فهم كتاب الله عز وجل أم أنك تزال على ما كنت وتقول الأصل بقى ما كان على ما كان وأنا على ما كنت على، ما يليق هذا مع كتاب الله عز وجل يا إخوان. هذا الكتاب المبارك العظيم ينبغي للمسلم أن يحتفي به حفاية عناية كبيرة وعظيمة. هذا الكتاب الذي لو اجتمع الثقلان على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل لو أرادوا أن يأتوا بعشر سور بل بسورة واحدة وما يزال هذا التحدي مفتوحا إلى أن يرفع الله تعالى هذا القرآن، وما أحد فعل ولا فكر أن يفعل هذا الأمر. وهذا يدل على عزة هذا الكتاب يا إخواني وعظمته، حتى قال ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أول آية في ثاني سورة في كتاب الله عز وجل. فإن قال مدع أو مبغض أو متحامل على شرع الله وكتابه لا ريب فيه تقولون هذا، فأين الدليل؟ أين الدليل يا إخوان؟ اقرأ آيات في السورة إلى قوله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا، الله أكبر يا إخوان، ولن تفعل. أحدهم وهو قسيس قرأ القرآن لكي يتخذ من قراءته طريقة للكيد لهذا القرآن وهذا، يحكي عن نفسه قال فلما قرأت يعني أو كنت أتصور القرآن كله عن محمد راح محمد وجاء محمد كحال الإنجيل، الإنجيل معظمه في سيرة عيسى عليه السلام، قال ففوجئت أن محمد لم يذكر إلا في آيات تعد بأصابع اليد الواحدة، بل ذكر بعض الأنبياء أكثر من ذكره عليه الصلاة والسلام. ثم استوقفته هذه الآية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هل فعل ذلك أحد منذ 1450 أو 60 سنة؟ هل فعل ذلك أحد؟ ما فعل ذلك ولن يفعل، لأن ربنا قال ولن تفعل. هل على عظمة كتابكم يا إخوان، فاعتنوا فيه بارك الله فيكم واعتنوا بفهمه. إذن هذه الطريقة الأولى وهي جر كتاب كامل للتفسير. الطريقة الثانية وأنت تقرأ كلما استوقفتك آية أو أشكل عليك معنى آية أو معنى كلمة ارجع للتفسير، ما شاء الله في الجوال اطلع عشرات التفاسير وانظر في معناها، انظر في معناها وضعها في ذهنك راجعها، لو تسجلها أيضا في ورقة أو في كذا، هذه الطريقة ستبقى معك طيلة عمرك. كتاب الله عظيم، فوائده وحكمه وأسراره ومعانيه لا تنضب ولا تنتهي. فيقرأ الإنسان يا إخواني هذه الكتب ويتدرج في قراءتها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه ووفقه. فالتلذذ في كتاب الله يتطلب تدبره، وتدبره يتطلب ماذا؟ يتطلب إيش؟ يتطلب فهمه، لا بد من فهمه، وفي فهمه بقراءة هذه التفاسير. التفسير يا إخوان، وعندما تقرأ الكتب ستجد أنماطا للمفسرين وطرقا فيما كتبوه في التفسير، ولهذا يقسمون التفسير من حيث أساليبه إلى أربعة أقسام: التفسير الإجمالي، التفسير التحليلي، التفسير المقارن، التفسير الموضوعي. مرة ثانية، التفسير إيش يا إخوان؟ تحليلي، والثاني مقارن، والثالث إجمالي، الرابع نعم موضوعي. نعم، التفسير التحليلي وكثير من التفاسير ربما أكثرها تنهج هذا المنهج ابن كثير وابن جرير و يعنى بتحليل الآية، ذكر معاني المفردات الواردة فيها، ذكر أسباب النزول، الحديث عن الناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك، يعني يقوم بتحليل الآية. أما المقارن فمن اسمه يا إخوان، يريد أقوالا للعلماء رحمه الله تعالى في المسألة الواحدة أو في الآية الواحدة كتفسير ابن كثير وقبله ابن جرير رحمه الله. فيريد أولا أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين رضي الله عنه ثم وقد يرجح وقد لا يرجح. مع أن الأولى كما قال شيخ الإسلام في الخلاف أن يذكر الإنسان وأقوال العلماء كافة والمراد بأقوالهم الأقوال المعتبرة، وإلا فهناك أقوال ضعيفة لا حاجة أن تذكر. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، كان القول له حظ من النظر يذكر. ثم يذكر أدلة الأقوال ثم يرجح ثم يذكر فائدة الخلاف. هذا سرد الخلاف وذكره كما يراه شيخ الإسلام. يقول وإلا فكان يعني ذكر الخلاف ناقص. قد يجمع بعض المفسرين بين التفسير التحليلي والتفسير المقارن كما يفعل ابن كثير رحمه الله، يوجد كثيرا من الأقوال عن السلف رحمه الله وقبله إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى أيضا. التفسير الثالث التفسير الإجمالي يذكر المعنى العام للآية دون أن يتعرض للآية، ما يتعرض لمعاني كلماتها، يتعرض لما يكون فيها من توجيهات إعرابية أو بلاغية أو ما أشبه ذلك. وأوضح مثال لهذا نعم تفسير الشيخ الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. الرابع التفسير الموضوعي، والتفسير الموضوعي يأخذ موضوع إما موضوعا كاملا، كان يأخذ موضوع الصلاة مثلا في القرآن أو موضوع الصيام في القرآن أو الآداب والأخلاق الاجتماعية في سورة كذا وكذا، سورة الحجرات أو غيرها. إما أن يأخذ موضوعا في القرآن كله أو موضوع في يعني في سورة واحدة، أو يأخذ مفردة أحيانا يأخذ كلمة. يعني المرض مرض القلوب عافانا الله وحفظنا الله وإياكم منه يأخذ مثلا كلام عن أمراض القلوب في القرآن ويبحثها وينظر في الآيات التي ورد فيها. يأخذ بعض الكلمات التي لفظها واحد ومعناها مختلف وهو ما يعرف بالمشترك اللفظي، تتفق في اللفظ وتختلف في ماذا؟ في المعنى. يأخذ مثلا الأمة، ما معنى الأمة في القرآن؟ الأمة في القرآن تبادر أذهانكم طائفة والجماعة، ولما ورد أماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكن طائفة من الناس. اثنين الزمن، القطعة من الزمن كما في قوله عز وجل وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. ايش معنى بعد أمة؟ أحيانا الله يا إخواني يعني يقرأ الإنسان القرآن أحيانا سنوات تمر عليها، ايش معنى بعد أمة؟ يعني بعد جماعة. يتبادر لديهم طالب المبتدي إن الأمة هي الجماعة، بس ما يفهم منها إلا معنى واحد، ولكن لا تشكل بأن الإنسان ما يتدبر، لكن عندما يتدبر لا معنى الأمة هنا. فالأمة هنا هي القطعة من الزمن. المعنى الثالث أمة بمعنى القدوة والإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. المعنى الثالث الطريقة المنهج النحلة المذهب الدين كما قال عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نحن أمة واحدة، طريقتنا واحدة، نحلتنا واحدة، شرعتنا واحدة، يجب أن لا يكون فرقة ولا اختلاف ولا انتماء ولا تحزب، يجب أن يكون اجتماعنا على الأصلين. ما هما الأصلان؟ كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه شيء من الإشارة إلى كلمة، هذا من التفسير الموضوعي، وهذا لون من التفسير الرفيع يا إخوان. يحصل لطالب العلم أن يكون عنده دراية به. هذه أنواع التفسير الأربعة، التفسير التحليلي المقارن والإجمال، وقد تجتمع هذه الأمور الثلاثة. فيعنى بتحليل الآية، يذكر المعنى العام لها، يذكر شيئا من أقوال العلماء فيها إذا كان هناك خلاف له حظ من النظر، فيجمع الأقسام الثلاثة كلها. هناك مسألة في التفسير أيضا ينبغي لمن ينظر في الكتب ويقرأ التفسير أيضا أن يعنى بها، وهي التقسيم للتفسير من حيث معرفة الناس له، وهو ما أشار إليه الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والذي غدا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن. إيش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان؟ لما قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، رواية الصحيح يا إخوان، في رواية وعلمه الحكمة، في غير الصحيح وهي صحيحة أيضا وعلمه التأويل. فغدا بهذه الدعوة إمام الأمة في كتاب الله عز وجل، حتى قال ابن مسعود لو أدرك أسناننا ما عشره منا أحد. وأنتم سألوا الله عز وجل أن يفقهكم في الدين ويعلمكم الكتاب والحكمة. على دعوة يا إخوان توافق يا إخواني ساعة لا يرد فيها الكريم سائلا. ولهذا يحسن بطالب العلم أن يكون كثير الإلحاح والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يوفقه. فالطريق كما ذكر توفيق، بدايته ونهايته، وكم من إنسان بدأ فيه وقطع عليه قبل أن يكمله، الله المستعان. فيسأل الإنسان ربه ويدعوه ويتضرع إليه أن يعينه ويوفقه ويوفقها. فأكثر من هذا الدعاء أن اللهم فقهني في الدين وعلمني الكتاب والحكمة، أكثر من قول ربي زدني علما، فإن الله لم يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء إلا من ماذا؟ من العلم كما يقول العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما تفسير القرآن على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامه، وتفسير لا يضر أحد بجهالته، وتفسير لا يعلمه الأول، تفسير تعرفه العرب من كلامها، الثاني تفسير لا يضر أحد بجهالته، الثالث تفسير لا يعلمه إلا العلماء، الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما تفسير الذي تعرفه العرب من كلامها فهو يعني مفردات اللغة وباني معاني كلمات كتاب الله عز وجل، فهذا يعرفه من يعرف اللسان العربية بمجرد أن يمر عليه. الثاني التفسير الذي لا يقدر أحد بجهالته حتى العامي، وهو تفسير الآيات المكلف بها عملا واعتقادا، كمعرفة كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، معرفة التوحيد يا إخوان ومعنى كلمة لا إله إلا الله. وهذه مسألة كبيرة ومهمة، يقصر كثير من كثير من الناس يقول لا إله إلا الله وهو لا يعقل معناها، وهذا إشكال كبير يا إخوان. فالمؤكد على طالب الإنسان حتى وإن لم يكن طالب علم أن يعقل مثل هذه الآيات. الثالث تفسير لا يعلمه العلماء، يعلمه العلماء فقط، ما يعلمه غيرهم، مثل يا إخواني دقائق العلوم كتخصيص العام، تقييد المطلق، بيان المجمل، الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول وما أشبه ذلك. الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو حقائق ما أخبر الله تعالى عن نفسه وعن اليوم الآخر، كحقائق صفات الرب سبحانه وتعالى وكيفياتها، كيفية استوائه، كيفية كلامه، كيفية كذا وكذا من صفاته. ولما سئل مالك رحمه الله تعالى سأله سائل وقال الرحمن على عرش استوى كيف استوى؟ قال السواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. فكيفية صفات الرب سبحانه وتعالى وحقائقها لا يعلموها إلا هو. كذلك حقائق ما أخبر الله تعالى عن اليوم الآخر مثل نعيم الجنة وما فيها من فواكه ألوان من النعيم، نعرف معانيها يا إخوان، نعرف مثل جنة ماء ولبن وخمر، لكن أما الكيفيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، مجرد الأسماء فقط، وأما الحقائق والكيفيات فلا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا نوع من التفسير أيضا لا بد لطالب العلم أن ينظر فيه ويعقله عندما يقرأ في كتب التفسير. عندما يقرأ في كتب التفسير يا إخوان في البدايات يحرص على أن يقرأ الكتب النقية، الكتب السالمة من البدع ومن التأويلات، تأويلات صفات الرب سبحانه وبحمده، حتى يسلم وحتى لا يدخل في قلبه شبهة من هذه الشبه، فيعز عليه ويسر عليه التخلص منها. لأن هناك أنواع من التفاسير تصنف على أنها تفاسير لأهل البدع، والتفاسير البدعية هي التي يؤصل أهلها أصلاً ثم ينزل القرآن عليه. هو لا ينظر في كتاب الله عز وجل ليستنبط منه الحكم والأحكام والمعاني والأسرار، لا، ولكنه يؤصل أصل من تلقاء نفسه ثم يعرض كتاب الله على أصله، لا يعرض قاعدته تلك أو أصله هذا على كتاب الله عز وجل، فإن وافق الكتاب قبل وإلا رد، لا، بل يعرض كتاب الله عليه. وهذه طريقة الزائغين التي ذكرها الله عز وجل في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. زائغة قلوبهم، فهم يريدون أن ينزلوا كتاب الله عز وجل على ما يريدون. وكثير من كتب التفسير أي إخواني فيها هذا الملحظ، ولهذا تجد كثير من الطوائف يؤلفون كتبا يؤلفون تفاسير حتى يصرف الناس يا إخواني عن النهج القويم والطريق السليم، فينزلون كتاب الله عز وجل على هذه الآراء وهذه العقائد الباطلة التي عندهم. لما جاء النصارى يا إخواني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصارى نجران، أخذوا يجادلون المصطفى عليه الصلاة والسلام ويجادلونه بالقرآن على حد جهلهم، وهم أجهل الناس، ويستدلون على عقيدة التثليث عندهم بآيات من كتاب الله عز وجل. يقولون الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أنزلناه إلى القدر، إنا يعني معناه أنه في جماعة، في ثلاثة ما هو واحد، وهذا الضمير ضمير جمع. طيب أين آيات التوحيد؟ تركوها وعطلوها ولم يلتفتوا إليها، وهي في القرآن كم كثير، مع أن هذه لا ترقى إلى مستوى حتى الشبهة يا إخوان. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر نفسه بضمير الجمع، لماذا؟ التعظيم يا إخوان، وهذا لون في العربية معلوم. لكن هؤلاء أرادوا أن يستدلوا بمثل هذه الآيات ويجعلونها مستندا لهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر دعاهم إلى ماذا؟ فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ثم نبتهل. ما في مباهلة خالص، القوم ليسوا طلاب حق ولا ينظرون في دليل، وإنما هم أصحاب هوى. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، فما كان منهم إلا أن تراجعوا ورضخوا لدفع الجزية ولم يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هناك يا إخوان تفاسير، يعني مثل تفاسير المعتزلة، تفاسير الرافضة، تفاسير يعني عندما تقرأها يعني كأن هذا الكتاب ألف لمذهبهم، كأن هذا الكتاب أنزل لأجل خدمة مذهبهم. يعني صاحب الكشاف تكلم على قول عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير أحد ولا إلى اجتهاد أحد. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها خلاص انتهى الأمر. سألوه صلوات الله وسلامه عليه قالوا وأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام أظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فماذا يقول صاحب الكشاف؟ يقول الظلم هنا ليس الكفر وإنما هو الظلم. لا ما يقول الشرك، يقول ليس الظلم الشرك، يعني رد الحديث مع أن الحديث صحيح لا إشكال فيه. يقول الظلم هو الظلم عموما جرا على عقيدتهم أن مرتكب الكبيرة نعم المخلد في النار، المخلد في النار. فرد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وفسره بالتفسير الذي يوافق معتقده. ومثل هذه الكتب يحذر منها يا إخوان. لكن إذا وصل الإنسان إلى مستوى من العلم بحيث يكون لديه شيء من التمييز والمعرفة واحتاج أن يقرأ فيها، احتاج أقول فلا بأس، وإلا فإن كثيرا من الشبه تدس دسا، حتى قال بعضهم أخرجت اعتزالياته يعني صاحب الكشاف بالمناقيش لدقتها. والرجل متضلع في العربية يعتبر من علماء العربية، ولما تكلم في تفسير كتاب الله وأظهر بعض ما عنده ويعني عارضه الناس وقاموا عليه لجأ إلى هذه الطريقة ويا إخفاؤها يعني بطرق غاية في الدقة وغاية في الخفاء. إن احتاج الإنسان إلى أن يقرأها وينظر فيها ولديه معرفة وإدراك، لديه علم يدفع به الشبهات، ولديه دين يعصمه يا إخوان من الانزلاق في مثل هذه الأمور، واحتاج إلى أن يقرأ فلا بأس أن يقرأ إذا كان طالب علم، وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء، لأن الشبهة يا إخوان كما يقول الخطاب، والشبهة إذا علقت في الذهن حفظكم الله صعب على الإنسان أن يتخلص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فليلأ بنفسه عنه، فإن الرجل يذهب إليه وهو يرى أنه مؤمن فيتبعه مما يقذفه من الشبهة، هو الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب إليه ويرى أنه مؤمن. ولهذا يحذر الشباب دائما من النظر يا إخواني في الشبهات والتي تعرض عبر أجهزة التواصل وغيرها. أحيانا الإنسان من باب الفضول يريد أن يسمع أو ينظر أو كذا، لا يا أخي انأ بقلبك وعقلك عن هذه الأمراض. أرأيتم لو الإنسان ذكر له أن في هذا المكان مرض معدي هل يجلس فيه؟ لا، خوفا على بدنه، والخوف على القلب يا إخواني أهم وأعظم. ولهذا قال ربنا عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم. وقد نزل عليكم في الكتاب، ربنا عز وجل يحيلنا إلى آية هنا، ما هي هذه الآية في سورة النساء وهي مدنية، يحيلنا على آية مكية يا إخوان في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا سمعت كلاما يثار يعني أمور تمس الإنسان يا إخواني في قلبه، والقلب هو أعظم ما في الإنسان، فليحرص الإنسان يا إخواني على الابتعاد منها ما أمكن. قد يقول قائل يعني أنت ما عندك ثقة، ما عندك، قل أنا لا أثق إلا بربي عز وجل، لكني ما أثق بالشيطان ووساوسه وخطراته أن يقذف في قلب الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع صفية يا إخوان وهو في رمضان وفي العشر الأواخر ومعتكف، ومر رجلان من الصحابة من الخيار رضي الله عنهما وأرضاهم، وسيد بن حضير وعباد بن بشر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إيش كان الرسول؟ على رسلكما إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، تعجبوا يعني وهل فيك ذرة شك؟ ماذا قال؟ إن الشيطان يجري من ابن آدم متر الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شيئا. الشبهة يقذف بها الشيطان في قلب الإنسان إذا هو سمعها وأرخى أذنه له. فليحرص الإنسان وإخواني على أن ينأى بنفسه عن مثل هذه الكتب، كتب الشبهات. واليوم المسألة من مسألة كتب يا إخواني، مسألة إخواني قنوات والمواقع، أصبح الناس اليوم يا إخوان يرون الشبهات الشهوات ويسمعون الشبهات، حتى الأطفال منهم. ولا قوة إلا بالله، نسأل الله الحفظ والسلام. احرصوا يا إخواني على العناية بكتاب ربكم تلاوة وفهما وتدبرا وعملا، فالعصمة والنجاة والسعادة إنما هي في كتاب الله عز وجل. وقرؤوا وداووا به يا إخواني قلوبكم، فهو شفاء الصدور والقلوب. وعظوا به قلوبكم فما أحوج القلوب إلى الوعظ. واطلبوا الهداية به والثبات على الهداية به، كما قال ربكم عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا الفرح، والله هذا الفرح الفرح الحقيقي، هو خير من أجل. لما خرج طيب عمر يسلم إبل الصدقة وكان معه غلام له، فلما رآها الغلام هالته قال: هذا فضل الله ورحمته. قال: كذبت، يعني أخطأت. فضل الله ورحمته القرآن، وقرأ هذه الآية: اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وتنفع به. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة والتأويل يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة وجنبهم بطانة السوء يا أرحم الراحمين، وأصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا وجميع المسلمين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.